الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا الله وأنيبوا إليه وراقبوه في سركم وعلانيتكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، هذه أول جمعة في هذا العام الجديد. قد خلفنا عاما انصرم ومضى وودعنا بما أودعنا فيه من عمل صالح أو عمل سيء، سجل فيه أقوام فائزون وخسر هنالك المبطلون. مضى عام وها نحن نستقبل عاما لا ندري ما الله صانع فيه، ولا ندري كم بقي من آجالنا. فالأمر بيد الله جل وعلا، هو الذي يعلم نهاية كل إنسان، وليس للمرء أن يعلم متى سيأتيه الأجل، إن في ليل أو في نهار. إن تتابع الأيام عباد الله وتعاقبها فيه عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الله جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أجل، إن اختلاف الليل والنهار وتتابعهما فيه عبرة وآية وموعظة لمن كان له عقل يتأمل ويتدبر. وأول أشهر العام عباد الله هو شهر الله المحرم، شهر الحرام، مبارك ميمون، والصوم فيه مضاعف مسنون، وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند مليكه مخزون. شهر المحرم هو أحد الشهور الأربعة التي حرمها الله جل وعلا، وذكرها تعالى في كتابه وأكد على حرمتها، فقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولقد شرف الله تعالى هذا الشهر المبارك من بين سائر الشهور فسماه شهره المحرم، ونسبه جل وعلا إليه، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والحديث متفق عليه. ولم يكن هذا الشهر عباد الله لم يكن يسمى بالشهر في بشهر المحرم في أيام الجاهلية، بل كان يسمى صفر الأول، فكانت الأشهر عندهم صفر الأول وصفر الثاني وجماد الأول وجماد الثاني وربيع الأول وربيع الثاني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مزية هذا الشهر المبارك أن فيه فضيلة للصيام خاصة تفضل عن غيره من الأشهر سوى شهر رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وهذا الشهر على عظم أيامه وفضلها، إلا أن أعظم أيامه هو يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر. هذا اليوم العظيم له مزية جعلته شعيرة ظاهرة في الأمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن صيام هذا اليوم لوحده فقط يعادل صيام أو يكفر الله به سنة كاملة من الذنوب التي حلت على الإنسان أو حلت به. يوم واحد، يوم العاشر، فضيلته أن الله يكفر به سنة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء، أو قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم في صحيحه. والمراد بذلك تكفير الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة النصوح إلى الله جل وعلا. وهل كان صيام هذا اليوم شيئا طارئا أتى به الإسلام؟ كلا، بل كان صيام هذا اليوم معروفا في الجاهلية عند اليهود وعند العرب أيضا. وبهذا يتبين جهل من ظهر علينا قبل أيام في بعض القنوات الفضائية يستخف بيوم عاشوراء، وهو منسوب إلى العلم وأنى له العلم، ويقول إن يوم عاشوراء أسطورة، وصيام يوم عاشوراء ليس له مستند ثابت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا اليوم. وهذا كله من جهله، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، كان يصومه كما كانت تصومه العرب. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وأفضل درجات الصوم بالنسبة لصيام عاشوراء أن يصام هذا اليوم ويصام اليوم الذي قبله وهو تاسوعاء، هذه هي السنة. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لماذا يصوم التاسع إضافة إلى العاشر؟ ليخالف بذلك اليهود، لأن اليهود يصومون هذا اليوم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمور بمخالفة أهل الكتاب، أمر أو أراد أن يخالفهم فصام يوما أو أمر بصيام يوم قبله، وكان عازما على صيام ذلك اليوم، إلا أن أجل الله قد سبقه فتوفي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك ذلك العام. ومن فاته صيام اليوم التاسع فلا بأس أن يصوم اليوم الحادي عشر إضافة إلى اليوم العاشر. ورد في ذلك حديث ابن عباس لكنه حديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصيام يوم قبله ويوم بعده، لكن ذلك كما قلت لم يثبت. ومع ذلك فلا بأس بصيام هذا اليوم، أولا لأن فيه تحقيقا للمخالفة لليهود، وأمر آخر أنه من جملة صيام شهر الله المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهر المحرم كله فيه مزية الصيام عن غيره من سائر الأشهر. فيوم عاشوراء إذن عباد الله لا ينبغي للمسلم أن يتهاون في صيامه، ومن صامه ولم يصم يوما قبله ويوما بعده فلا شيء عليه في ذلك إلا أنه فاته فضل المخالفة، لكن ثبت إن شاء الله له أجر صيام ذلك اليوم وهو تكفير السنة الماضية. لكنه إن صام يوما قبله أو يوما بعده فقد اجتمع له الأمران، فضيلة ذلك اليوم وفضيلة مخالفة اليهود. يوم عاشوراء، وما أدراك ما يوم عاشوراء؟ هذا اليوم ضلت فيه طائفتان وفرقتان، طائفة غلت فيه وعظمته تعظيما تجاوزت به الحد الشرعي فأصبحت تتخذه عيدا كما كانت اليهود تفعل. فإن اليهود كانوا يتخذون يوم عاشوراء عيدا، وكانوا يلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم، وقد حصل لبعض المسلمين أن شابه اليهود في هذه الصفة فبعضهم يعظم هذا اليوم تعظيما خاصا، وتقام فيه الولائم وينفق فيه على العيال زيادة على ما كان، وجاء في ذلك أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتوسيع على العيال في ذلك اليوم، وكل هذا من البدع التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فرقة تجاوزت الحد بفعلها هذا، وأما الطائفة الأخرى وهي أشد ضلالا وأكثر زيغا وانحرافا فهي تلك الفئة التي جعلت يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، هكذا زعم هؤلاء الضلال. فتراهم في هذا اليوم يظهرون شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي كذبها أكثر من التي كذبها أكثر من صدقها، وإنما قصدهم بذلك تفريق الأمة وأن يظهروا أن أهل السنة والجماعة على غير جادة الحق، وأنهم فقط هم أنصار علي والحسين، وهم والله أعداء الحسين وأعداء علي رضي الله عنهما. وإلا فبالله عليكم، أي عقل يقبل أن يقوم الإنسان بضرب وجهه ويأخذ السكاكين يقطع بها شيئا من رأسه بل ورأس أطفالها أيضا، يأتي إلى الطفل فيقطعون شيئا بالموس من رأسه حتى تسيل الدماء، ويحملون السلاسل ويضربون وجوههم ويخمشون صدورهم، وما هو السبب؟ قالوا خذلنا الحسين. وأين أي أنتم والحسين؟ وكم بينكم وبين الحسين من السنوات والقرون؟ لكنه الجهل المطبق، ولعل الله أراد أن يخزيهم في الدنيا قبل خزي الآخرة بهذا الفعل المشين. فكلا الطائفتين، الطائفة التي غلت والطائفة التي جفت، كلاهما زائغ عن طريق الحق والهدى، وقد هدى الله أهل السنة ففعلوا ما أمر به رسولهم صلى الله عليه وسلم مع رعاية عدم مشابهة اليهود فيه، واجتنبوا ما أمرهم الشيطان به من البدع، فلله الحمد وله المنة والفضل. عاشوراء يوم من أيام الله المشهودة، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه لما افترض رمضان قال صلى الله عليه وسلم إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ويظهر ذلك جليا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح قد نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن عقيدة الأنبياء ومنهج الأنبياء واحد، قال عليه الصلاة والسلام فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. والحديث رواه الشيخان. إن يوم عاشوراء هو يوم انتصار الحق على الباطل. إن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نصر الله فيه موسى وقومه على الطاغية المتجبر فرعون. نصر الله موسى لأنه كان على طريق الهدى مستمسكا بأمر الله عز وجل، ومن كان متمسكا بأمر الله وشريعته فلا بد أن ينصره الله وإن طال الزمن. أما فرعون الطاغية المتجبر فمهما أوتي من الملك والسلطان فإن الله سيسقط ملكه وعرشه، وهكذا كل طاغوت تجبر على أمر الله واستكبر عن شرع الله فإن الله سيأتي به وإن طال الزمن. ولكن ذلك عباد الله لا يكون إلا بعد مقدمات تهيئ حصول هذا النصر، ليس لأن الله لا يعلم بما سيكون، حاشاه عز وجل وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو عالم بما كان وما يكون وما سوف يكون، لكنه جل وعلا حدد نواميس وسننا لا بد أن تكون. فالنصر لا يأتي في يوم وليلة، لا بد من مقدمات لهذا النصر. ولذلك كان موسى عليه السلام يحث قومه لما تذمروا من طول البلاء وشدة الظلم من فرعون لهم، كان موسى يحثهم على الالتجاء إلى الله عز وجل والتمسك بشريعته، فإن ذلك هو سبب النصر والتمكين. قال الله عز وجل: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أي قوم موسى قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال موسى يا قوم، انظر إلى مقدمات النصر، إلى الأسباب التي لا بد من فعلها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال الله جل وعلا مبينا أن حصول النصر يسبقه تربية للنفس على العبادة ولزوم أمر الله جل وعلا. قال الله وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. بعد أن استكملت جوانب التربية الإيمانية في النفوس وجاءت دعوة هذا النبي الصالح، عند ذلك استجاب الله دعوته. قال جل وعلا بعد ذلك قد أجيبت دعوتكما، يعني أنت وأخاك قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هل هذا هو وقت التوبة بعد أن ظهرت الحجة، بعد أن أوتيت ما يدعوك إلى الإيمان الآن ترجع الآن تعود؟ إن التوبة هنا قد أغلق بابها. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إنها نهاية فرعون لأنه كان متجبرا ظلوما غشوما، وهكذا كل من كان ظالما فإن له يوما من الله شديد البأس يأخذه أخذ عزيز مقتدر. كل ظالم أيا كان مستواه وأيا كانت مكانته إن لم يتدارك نفسه ويرجع إلى ربه، وإلا فإن عقوبة الله ستدركه في الدنيا قبل الآخرة، لأن أولئك المظلومين يدعون ربهم، وربهم جل وعلا قد وعد أنه سينتصر لهم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. لما أدخل البرامكة إلى السجن وقد كانت لهم صولة وجولة وقوة ومنعة، وكان لهم حضور في المجتمع حتى إنهم أوتوا من الترف والمال شيئا عجبا، كانت بيوتهم تطلى بماء الذهب والناس يتوافدون عليهم من كل مكان، وفجأة حصل ما يسمى في التاريخ بنكبة البرامكة، فأخذهم هارون الرشيد وأودعهم في السجن وسلب كل أملاكهم. فلما أودعوا في السجن قال يحيى البرمكي لأبيه خالد: يا أبتاه، بعد العز والجاه أصبحنا إلى ما ترى، إلى هذه الغرفة الضيقة وهذه السلاسل التي غلت بها أيدينا، وقد كنا بالأمس في منعة وعز وجاه. فماذا قال أبوه له؟ قال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. فلا يغتر كل ظالم بما أوتي من القوة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهكذا كان فرعون، لقد ظلم وتجبر، كان يقتل الأطفال ويستحيي النساء، وكان يستعبد بني إسرائيل، بل وصل به الطغيان والجبروت إلى أن قال: أنا ربكم الأعلى. وقال: ما علمت لكم من إله غيري. نفى أن يكون لهذا الكون إله، وهو يعلم في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات العلى، وأنه ربه ورب الخلق أجمعين. فلما بلغ به الظلم إلى هذا المستوى جاءت العقوبة وجاء العذاب، وربنا جل وعلا لا يخلف الميعاد. لقد كان فرعون طاغية متجبرا يظلم الصالحين ويشيع الاتهامات الباطلة في شأنهم كما يفعل طغاة كل زمان ومكان بما يملكونه من أدوات التضليل في تشويه صورة الصالحين وإلزاق التهم بهم وهم براء من ذلك. ماذا قال فرعون عن موسى؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، إن هذا لساحر كذاب. وهكذا من التهم المعلبة التي يقذف بها دعاة الباطل في كل زمان وكل مكان في أوجه أهل الحق. فلما حصل ذلك جاء النصر المبين، وأمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل وكانوا 600,000، أمرهم بالتوجه إلى جهة البحر. فخرج موسى ومن معه من بني إسرائيل بهذه الأعداد بنسائهم وأطفالهم في الليل، سروا في الليل استجابة لأمر الله. فلما أشرق الصباح وقد علم قبل ذلك فرعون بما يملك من مخابرات وجواسيس عن حال بني إسرائيل، علم بذلك فأخذه الكبر والغطرسة، وإلا فماذا يضيره أن يهرب هؤلاء إذا كان لا يريد أن يكونوا معه يخالفون أمره؟ فقد خرجوا من عنده، لكنه الطغيان والتجبر. وهكذا يسوقه الله إلى حتفه وإلى نهايته، فخرج بنفسه ومعه أعداد تزيد على أعداد بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين. أمر الله عند ذلك موسى أن يتجه اتجاه البحر، فذهب إلى جهة البحر فإذا بفرعون قد لحقه هو وقومه. وهنا تشتد الكربة ويشتد البلاء. التفت بنو إسرائيل فرأوا فرعون قد اقترب، فلما تراءى الجمعان أي رأى كل منهم الآخر، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. لا محالة، ها هو فرعون الطاغية الجبار العنيد ومن معه، إلى أين المهرب؟ وهذا البحر أمامنا، ليس هناك سبيل للهرب،
هكذا قال بنو إسرائيل. أما المؤمن الصادق المتوكل على الله موسى عليه السلام فقد قالها كلمة تدل على عظيم توكله على ربه جل وعلا، قال كلا ولم يقل لا، إنما قال كلا وهي كلمة زجر وتوبيخ، كلا إن معي ربي سيهدين، الله هو الذي أمرني ووعدني بالنصر، وقال قبل ذلك قد أجيبت دعوتكما أفيتخلى الله عن أوليائه، أفيترك أولياءه وعباده الصالحين، كلا والذي لا إله غيره، قال كلا بلسان واثق وقلب مطمئن بنصر الله، وإن كان موسى لا يدري ما هو السبيل وكيف هو الطريق، لكن هكذا الإيمان وهكذا تفويض القلب لله رب العالمين. فأمره الله عند ذلك أن يضرب البحر بعصاه، عصا تضرب بحرا هائجا، ماذا ستصنع هذه العصا بهذا البحر؟ إنه فعل السبب، وإلا فالأمر لله من قبل ومن بعد. فضرب موسى بالعصا على البحر فانفلق هذا البحر، أصبح طريقا يبسا، لا إله إلا الله، ما أصبح ترابا يبسا، من يملك هذا؟ وأن لبشر مهما أوتي من القوة أن يفعل هذا الفعل، لكن العجب يزول حين نعلم أن هذا البحر ما هو إلا جندي من جنود الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. في لمحة البصر تحول هذا البحر إلى 12 طريقا يبسا، فمرت بنو إسرائيل وعبروا هذا البحر وهم يتعجبون، كان بحرا ماء وإذا به أصبح طريقا يبسا، فعبروا فرأى فرعون هذا المنظر العجيب والآية الباهرة، فهل آمن وهل رجع؟ كلا، لقد تحرك الكبر والطغيان في نفسه كما هو حاله في كل وقت، ولما رأى أن قومه ربما يستريبون من هذه الحال ويشك فيما هم فيه قال أرأيتم إلى هذا البحر؟ لقد انفلق لأجلي حتى أدرك أعدائي، وأمرهم وكانوا قوما فاسقين، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، وحكمة الله سابقة وقدر الله نافذ، فعبر هذا الطاغية وعبر من معه على هذه الطرق حتى إذا اكتمل عدد في جنود فرعون جميعا في البحر، إذا بالله يوحي إلى البحر أن يعود كما كان مرة أخرى، فيفرح البحر لأنه يريد أن ينتقم من هذا الطاغية الذي يقول أنا ربكم الأعلى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل لي يا محمد لو رأيتني وأنا أدس الطين في فم فرعون خشية أن تدركه رحمة الله. لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هل ينفع الندم في تلك الساعة؟ أين قوتك وجبروتك أيها الطاغية أيها المتجبر؟ ذهب كل شيء. إنها والله لعبرة لأولئك الطغاة المتجبرين في كل زمان ومكان أن الله لهم بالمرصاد. فنسأل الله أن يهلك الطغاة ومن عاونهم وشايعهم، وأن يعز الإسلام وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فلقد انتصر موسى ومن معه على فرعون لأن وعد الله لا يختلف. قال الله جل وعلا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إن في ذلك لدرسا لكل مؤمن بأن العاقبة لأهل الحق ولو انتفش الباطل وطغى وعظم. إن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنه مهما طغى أهل الباطل فإن العاقبة للحق، ونحن نرى اليوم واقع الأمة الإسلامية وما تعيشه من ذلة ومهانة قد استحكمت في مفاصلها، إلا أن العاقبة للمتقين. ها هم اليهود يتحكمون في رقاب المسلمين ويغلقون المسجد الأقصى، يهينون بذلك أكثر من مليار من المسلمين، ولا مجيب ولا مغيث. دم المصلين في المحراب ينهمر، والمستغيثون لا رجع ولا أثر، والقدس في قيدها حسنا قد سلبت عيونها في عذاب الصمت تنتظر. سلوا الملايين من أبناء أمتنا كم ذبحوا وبأيدي خائن النحر. سلوا بلادي سلوا لبنان ما برحت، دماؤنا في ثراها بعد تستعر. تسائل الليل والأفلاك ما فعلت جحافل الحق لما جاءها الخبر. هل جهزت في حياض النيل ألوية؟ هل في العراق ونجد جلجل الغيور؟ هل قام بليون مهدي لنصرتها؟ هل صامت الناس؟ هل أودى بها الضجر؟ هل أجهشت في بيوت الله عاكفة كل القبائل والأحياء والأسر؟ تسائل القدس هذا الليل حائرة، ونحن بالقولة النكراء نعتذر. يا أمة الحق يا أمة الحق، إن الجرح متسع فهل ترى من نزيف الجرح نعتبر. إن الأقصى لن يعود بالمفاوضات المزعومة على أيدي من خانوا القضية، إنه لن يعود إلا بالجهاد في سبيل الله، والتاريخ شاهد على ذلك. لقد كان المسجد الأقصى يرزح تحت وطأة الأسر 90 عاما تحت حكم الصليبيين، حتى حرره البطل الفاتح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في معركة حطين. لن يعود المسجد الأقصى ولن تحرر القدس بالمفاوضات ولا بالخطب الرنانة، إنما يعود بالجهاد في سبيل الله على أيدي فتية نذروا أنفسهم لله. مهما دج الليل فالتاريخ أنبأني أن النهار بأحشاء الدجى يثب، مستمسك بكتاب الله معتصم، والريح حولي والأوثان والنصب. إني لأسمع وقع الخيل في أذني، وأبصر الزمن الموعود يقترب. وفتية في رياض الذكر منبتهم، لله ما جمعوا لله ما وهبوا. إذا نظرت إليهم خلت أنهم جاءوا من الخلد أو للخلد قد ركبوا، جاءوا على قدر والله يحرسهم، وشرعة الله نعم الغاي والنسب. أجل، إنهم المرابطون على أرض فلسطين الحبيبة، إنهم أولئك الذين نذروا نفوسهم لله رب العالمين. على مثل أولئك وبمثل هؤلاء يعود النصر للأمة، فنسأل الله أن يعجل بالفرج لأمة الإسلام. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عجل بفرجك لأمة الإسلام، اللهم احمي المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد. اللهم إنا نسألك أن تلطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.